انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد كل يوم أربع الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمع راديو تسعينات اف ام. يوم جديد ونص ساعة على الهواء مباشرة وخبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 0-1427-894. في بداية علاقة الإنسان بالزي كان الهدف منه وظيفي، بمعنى أنه إذا شعر الإنسان بالبرد ارتدى ملابس تحميه من البرد، وإذا شعر بالحر يخفف من ملابسه، وكان لكل شعب كود معين أو ما يعرف بالزي الشعبي. هذا الزي مستقى في الأساس من ظروفه البيئية. اليوم لم تعد علاقتنا بالزي علاقة وظيفية، فلا نرتدي الملابس لتؤدي وظيفة مادية، ولأن اختيار الملابس نوع من أنواع السلوك البشري، فهو مرتبط بأفكار الشخص ومعتقداته. وتعد علاقة المرأة بالموضة علاقة خاصة جدا، وبالتأكيد الموضة ليست مجرد موضة وليست مجرد فن أو صناعة عالمية، بل هي ثقافة مجتمعية تتحدد على أساسها حياة ومصائر الشعوب وخصوصا المرأة. فالموضة ظاهرة اجتماعية وواحدة من أهم مكونات النظام الاجتماعي ونظام العمل في المجتمعات، كما أنها تخضع للتغيرات الاجتماعية فيها وتلعب دورا في تشكيل صورة الجسد الاجتماعي. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. في أسبوع الأزياء المحتشمة في باريس، الموضة العربية المحتشمة تنافس الأزياء الجريئة على منصات باريس، ومصممات مسلمات يعدن تعريف الموضة. احتضنت باريس أول أسبوع للأزياء المحتشمة في تاريخها بمشاركة نحو 30 مصممة ومصمم من مختلف أنحاء العالم. عرضوا مجموعات تضم ملابس فضفاضة بقصات طويلة وأغطية للرأس، وشكل الحدث مساحة لإعادة قراءة مفهوم الاحتشام بوصفه قوة فاعلة قادرة على إعادة رسم الأناقة المعاصرة. وتأتي هذه النسخة بعد محطات سابقة للحدث في إسطنبول ولندن ودبي وأبوظبي والرياض، في خطوة تعكس ترسيخ حضور الموضة المحتشمة على منصات عالمية متزايدة التأثير. كما يكتسب تنظيم الحدث في فرنسا عزيزي المستمع دلالة خاصة في ظل الجدل المتكرر حول الحجاب والملابس الدينية وفرض قيود عليها في بعض الأماكن، حتى أن بعض الحاضرين من الشباب وفقا للبي بي سي قد علقوا على الحدث بأنه يعكس ثقافة فرنسية أكثر شمولا في طور التشكيل. ووصفت مصممة الأزياء القطرية سارة المهندي مشاركتها في أسبوع الموضة المحتشمة الباريسي بالاستثنائية والملهمة، وشرحت مؤسسة علامة هندامي أنها اعتمدت في مجموعتها على مزيج يجمع بين التراث والحداثة، مع حرص واضح أن يحمل كل تصميم هوية خاصة. وعن التوازن بين الابتكار والهوية الثقافية، أكدت المهندي أن الابتكار الحقيقي لا يعني التخلي عن الهوية، بل تطويرها وتقديمها بصيغة جديدة تناسب المرأة العصرية، مشددة على أهمية الحفاظ على روح الاحتشام والوقار مع إدخال عناصر حديثة في القصات والأقمشة والتفاصيل، بهدف تقديم قطع تعكس الجذور الثقافية وتواكب متطلبات الحياة اليومية والمناسبات العالمية. كما أوضحت المصممة الهندية شهنا حسين أن التوجه الإبداعي لمجموعاتها التي قدمتها خلال أسبوع الموضة المحتشمة الباريسي انطلق من تساؤل جوهري ظل يرافقها، وهو ماذا يعني أن تصل المرأة أخيراً إلى ذاتها؟ وأكدت المصممة الهندية شهنا حسين أن التحدي الحقيقي في الموضة المحتشمة اليوم لم يعد مسألة التغطية، بل في القدرة على ابتكار قصات تمنح إحساساً بالتحرر بدلاً من القيود. أما عائشة حسن مصممة علامة أسيام الأسترالية فقالت إن الطبيعة كانت مصدر لإلهامها بألوان أكثر دفئاً مثل الأخضر الداكن، وأحمر يميل إلى الخريفي وهو الأحمر الدافئ الترابي العميق، بينما شكلت قبعة الباكيت إشارة إلى جذورها الأسترالية. واستخدمت العالمة الفرنسية نور توربانز أيضاً أغطية الرأس كعنصر لافت، إذ نسقت إطلالة إحدى العارضات بقبعة بيري فوق الحجاب. كما قدمت علامتا سوتورا ونور توربانز الفرنسيتان تصاميم من النيلون بألوان داكنة ومشبعة وبقصات مربعة متأثرة بثقافة أزياء الشارع لدى جيل زد، وهو الاتجاه في الأزياء المحتشمة التي روجت له أيضا شركات الملابس الرياضية مثل نايكي وأديداس. جدير بالذكر عزيزي المستمع أن سوق الأزياء المحتشمة قد شهد نمواً سريعاً خلال العقد الماضي، مع توقعات بأن يتجاوز إنفاق المستهلكين عالمياً 400 مليار دولار بحلول العام المقبل وفقاً لشركة الأبحاث دينر ستاندرد. وعلى الرغم من أن هذا القطاع كان موجهاً في بدايته بشكل أساسي إلى النساء المسلمات، إلا أنه أصبح يكتسب بشكل متزايد مجتمعات دينية أخرى ومتسوقين من خلفيات غير دينية أيضاً. كي تبقي على أسلوبك الشخصي في الموضة، تعال نعرف إزاي بعد الفاصل.
هحكي لكم عن جمال ملوش مثيل في الدنيا دي، في جمالها مين مفيش، اهد اللي فعلا مش عادية. لما تعب من الحياة هي اللي بتكون الدواء، ده الحب لو جعله تمن كان يبقى أغلى
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم كوكتيل. خبرنا النهاردة في خبر كوكتيل، للتواصل مع البرنامج على رقم 01427894. كيف تبني أسلوبك الشخصي في الموضة؟ ده عنوان فقرتنا. فالعثور على أسلوبك الخاص أو الموضة المناسبة لشخصيتك لا يعني مجرد اختيار ملابس جميلة، بل يمنحك ثقة أعمق في قراراتك، كما يجعلك تتصرف بوعي أكثر ووتيرة أقل، ومع نظرة أكثر تشككاً تجاه الموضة السريعة وبريق الأسماء اللامعة، حيث يصبح بالإمكان التحرر من التسوق والوصول إلى حالة من الرضا الحقيقي عن قطع يعني عن قطع تعبر عن شخصيتك لا عن اتجاه عابر. ومن داخل عالم الموضة ومع مجموعة من خبراء الموضة هنحاول في حلقتنا النهاردة الإجابة عن كيفية بناء أسلوبك الشخصي في الموضة. فبينهم من يعشق الإطلالات الجريئة ومن يلتزم بالبساطة ومن يرتدي تقريبا الإطلالة ذاتها كل يوم، لكنهم جميعا يشتركون في أمر واحد ألا وهو ضرورة الشعور بالراحة والثقة بما يرتدونه. وإليك عزيزي المستمع مجموعة من الطرق التي قد تساعدك على الوصول لهذا الإحساس. جرب كل قطعة من خزانتك وارتديها، فإذا شعرت بالإحباط الشهير المتمثل بخزانة ممتلئة بالملابس ولا شيء يمكن ارتداؤه، فابدأ بارتداء كل قطعة واحدة بعد الأخرى يوما بعد آخر، وراقب إحساسك أثناء ارتدائها. هل تشعر بعدم الراحة؟ هل القماش قاس أو القصة جامدة أكثر من اللازم؟ فربما تكون قطعة مناسبة للمساء فقط، أو ربما حان وقت التخلي عنها نهائيا. فكل هذه الملاحظات تمنحك رؤية أوضح لما يناسبك فعلا وما لا يناسبك، كما تكتشف من خلال ذلك ما ينقصك في خزانتك، مثل أنك مثلا لا تملك أي قميص أبيض كلاسيكي يبرز أناقة ستراتك الصوفية، أو أنك تفتقر إلى الألوان، أو تحتاج إلى بعض الجوارب الجريئة التي تضيف حيوية إلى إطلالتك. ثانيا، دع شغفك يقود أسلوبك. يقول نوا جونسون رئيس تحرير مجلة متخصصة في أسلوب أزياء الشارع، يتطلب الأسلوب الشخصي الصحيح نوعا من الخبرة، فأنا شخصيا تعلمت بسبب هواية التزلج تصاميم الأحذية الرياضية ومدى ملائمة السروال مع الجسم، فكل خبرة تثقل الأسلوب الشخصي. دع حياتك عزيزي المستمع وطموحاتك تشكل أسلوبك. تقول أماندا موراي المستشارة الإبداعية المقيمة في نيويورك والمعروفة بإطلالتها اللافتة، الأسلوب الشخصي ليس أمرا تكتشفه فجأة، بل تصل إليه مع الوقت من خلال العيش ومواجهة الفشل والانكسار والحب والرغبة والتخلي، حيث تبدأ بفهم ما يبدو صادقا على جسدك وما لا يبدو كذلك. أما الكاتب جيليل جونسون صاحب إحدى نشرات الموضة فيقول إن الأسلوب الشخصي كحياتنا المتغيرة يتطور باستمرار، وأن التطور هذا شيء طبيعي وضروري، فالقصة التي تشعر بأنها مناسبة اليوم قد لا تبدو كذلك بعد سنوات عندما تغير عملك أو تنتقل إلى مدينة جديدة. وباختصار، دع حياتك تنعكس على ملابسك. لا تمنح المشاهير والمؤثرين اهتماما مفرطا، وذلك وفقا للمستشارة الإبداعية أماندا موراي، حيث تقول: أعتقد أن سبب شعور الكثيرين بالحيرة تجاه أسلوبهم الشخصي الخاص بالموضة رؤية الخارج أولا، فالمشاهير وما هو رائج، ثم وسائل التواصل الاجتماعي والتي تملي علينا من نكون. لكن أكثر الأساليب جاذبية هو الذي يكون محسوما من الداخل ويعكس ثقة حقيقية بالنفس. ويضيف نوا جونسون رئيس تحرير إحدى المجلات الخاصة بالأزياء: قد تتمكن من تنسيق إطلالة جميلة عبر تقليد شخص آخر، لكنك لن تقترب بذلك من أسلوبك الحقيقي. لا تخشى التجربة في الملابس. تكتب ويلا بينت رئيسة تحرير مجلتي كوزموبوليتان وسيفنتين: يجب أن يكون أسلوبك الخاص بارتداء الملابس متعة وتجربة، وتنصح بالجرأة وتجربة القطعة التي قد تعيدها والمصمم الصاعد الذي لا يعرفه أحد. وقطعة فينتج اشتريتها وتعرضت للسخرية بسببها، فكلما استمتعت أكثر وغمرت أكثر بدأ أسلوبك بالظهور. وفقا لهيلاري تايمور مصممة أزياء كولينا سترادا، وتعتبر النصيحة الأهم أن ارتداء ما يناسب شكل الجسم هو أنسب شيء، فعندما تعرف ما يليق بك يمكنك الاستثمار في القصات للصيحات وبناء خزانة ملابس تشعر فيها بالراحة لأنك تبدو جميلا دائما.
بعد يوم بدينا موضة كله فات كله فات.
وما حبش ليه.
مكملين معاكم مستمعينا كوكتيل. خبرنا النهاردة في خبر كوكتيل للتواصل مع البرنامج على 01427894. وفي فقرتنا دي هنتكلم عن إبداع وابتكار في مجال تصميم الملابس، ولكن من نوع خاص، مصممة أزياء عراقية ومهندسة مصرية وأفكار خارج الصندوق. وهنبدأ عزيزي المستمع من العراق وبالتحديد من السليمانية، هذه المدينة المعروف عنها بالانفتاح الثقافي والفني، حيث تعيش جوانا والتي تعمل مدرسة للغة الإنجليزية، إلا أنها بدأت أكثر عمقا عام 2019 في عالم الأزياء، لكن بطريقة مختلفة وبفكرة بعيدة عن المألوف. في البداية اشتهرت المصممة جوانا في منطقتها، وصار الطلب على أعمالها يزداد يوما بعد يوم، بعد أن بدأت للترويج لمشروعها وفكرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. فصار كثير من الزبائن يطلبون منها إعادة خياطة ملابسهم القديمة والممزقة ودمجها مع بعضها ليكون الناتج قطعة جديدة، مثل تحويل بنطلون جينز قديم أو ممزق إلى قميص أو جاكيت مع البقاء على جزء واسع من شكله، وتحديدا الخصر أو الوسط، فيبقى كما هو، حيث يمكن وضع حزام للقميص أو الجاكيت مثل البنطلون العادي، وهكذا عزيزي المستمع، وغير ذلك الكثير من الملابس الأخرى، والتي تقوم جوانا بدمج أكثر من قطعة مختلفة من الملابس في قطعة واحدة. وبعد الشهرة التي حققتها جوانا في عالم الأزياء والموضة، تطمح إلى توسيع مشروعها لتساهم في تقديم فرص عمل للعديد من الشباب العاطلين عن العمل مع غياب الوظائف بسبب الأزمة الاقتصادية. وعلى الرغم من أن عملها في عروض الأزياء بهذه الفكرة والطريقة الجديدة جاء كهواية، فإنها تحاول من خلال ذلك أن تحافظ على البيئة بنشر ثقافة عدم رمي الملابس القديمة أو الممزقة، بل تؤكد على ضرورة إعادة تدويرها وتحويلها إلى قطع يمكن ارتداؤها، كما تقوم هي بفعل ذلك مع أغلب ملابسها. ومن العراق إلى مصر، ومهندسة مصرية تبتكر ملابس خاصة لما بعد العمليات الجراحية. فمن اللحظات الصعبة التي تمر على الجميع في أعقاب العمليات الجراحية لحظة احتياجهم لآخرين للاعتماد عليهم في حياتهم اليومية بعد الجراحة، خاصة في ارتداء الملابس، وخاصة إذا كان الأمر لا يتعلق بأيام قليلة بل ربما يمتد لأسابيع وشهور. كانت تلك هي المشكلة التي مر بها زوج شيماء النجار، المهندسة المعمارية، التي وجدت حلاً يخلص زوجها من العبء النفسي ويساعد الآخرين على تجاوز تلك المشكلة. وكان ابتكار الأزياء هواية أفراد عائلتها، حيث يمتلكون مصنعاً للملابس، لذلك حين مرت مع زوجها بمعاناة ارتدائه ملابسه منفرداً في أعقاب عملية جراحية أجراها بذراعه، استرجعت فكرة قميص ذي مقاس كبير كانت قد صممته والدتها منذ 40 عاماً، ثم وسعت شيماء الفكرة حتى تشمل ملابس مخصصة لأغلب أنواع الجراحات، وقامت بتوظيف أنواع من الأقمشة الخاصة في تصميمات تسمح بارتدائها دون معاناة، خاصة لمرضى الكسور في الذراعين أو العمليات الجراحية في الجزء الأعلى من الجسد. واستعانت شيماء في مبادرتها بأطباء متخصصين شرحوا لها نوعية الأقمشة المفضلة شتاء وصيفا، ونوع الخياطة أو الأزرار التي تستخدم في حياكة القطع كبديل عن الخياطة التقليدية. بالإضافة لرسم خريطة للجسد وأنواع العمليات الجراحية التي يمكن التعامل معها بما يناسب المريض وحالته. كان الهدف الأساسي للمهندسة شيماء النجار في تنفيذ تصميماتها هو مرونة التعامل مع تلك الملابس، وكذلك سهولة متابعة الأطباء للحالة الصحية أو العملية الجراحية دون تعرض المريض للإيذاء النفسي أو البدني. كما حرصت المهندسة الشابة على تصميم قطعة خاصة تتضمن جيوباً مخصصة للدعامات التي تعلق للمرضى والدرنقة. وكان هدفاً من أهداف المهندسة شيماء النجار العمل على تصميم قطع نسائية من الملابس المخصصة لما بعد جراحات الثدي تصلح لعمليات الكشف، بالإضافة لقطع تناسب الارتداء بالمنزل وليس فقط للخروج، خاصة أن النساء هن الأكثر طلباً للقطع المنزلية. بعد الفاصل على رأس ريشة، ما أصل هذه المقولة؟
مش صعب أخلي اللي أنا بتمنى يبقى حقيقة، وأنا لازم أكون واثقة في إحساسي في كل دقيقة، وهيجي اليوم وهحقق حلمي بأي طريقة. أنا ليه الفرحة قريبة مني وبرضه بعيدة؟ يا غلبت الخوف جوايا يا إما طلعت بليدة، وهاخد تحدي لنفسي أصل أنا شخصية عنيدة.
مكملين معاكم مستمعينا آخر فقرة من حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل. في الثقافة الشعبية يقال على رأس ريشة، كناية عن الشخص الذي تتم معاملته بصورة أفضل من الآخرين من دون سبب واضح. أما في الحكايات الشعبية فتروى قصة عن لص سرق دجاجة، فذهب صاحب الدجاجة للقاضي حتى يحدد السارق من بين المشتبه فيهم، فقال القاضي: هذا أمر سهل، فمن سرقها توجد ريشة على رأسه. وبالطبع عزيزي المستمع لم يتحسس أحد رأسه سوى اللص، فتم إلقاء القبض عليه. لكن السؤال: لماذا لجأ الإنسان إلى استخدام الريش في مجال الملابس والأزياء؟ وإليك عزيزي المستمع الإجابة. بدأ الأمر في الحضارات القديمة التي كانت تتميز بالقبلية، وكان كثيرا ما تدخل القبائل ضد بعضها البعض في معارك متعددة، وكان قائد كل قبيلة يضع ريشة في قبعته مع كل انتصار له في معركة. لذا تشتهر صورة سكان أمريكا الأصليين وهم يرتدون قبعات طويلة مزينة بريشات كثيرة. وفي القرن السادس عشر وبعد استعمار أوروبا الأمريكتين، أعطى القائد الإسباني ومستعمر أرض قبائل الأزتيك في المكسيك هيرنان كورتيس إلى ملك إسبانيا وقتها مجموعة من قبعات قادة القبائل المزينة بالريش، مع مجموعة من الطيور التي لا تتواجد في أوروبا ولم يروها من قبل. وأعجبت الطبقة الملكية بفكرة تزيين القبعات بالريش، وبدأت صيحة وضع ريشة في القبعات سواء لقادة الجيوش أو لهؤلاء المنتمين للطبقة الحاكمة والمخملية. وتحولت الريشة في القبعة من رمز للانتصار على العدو إلى رمز للسمو والمكانة ورفعة الوضع الاجتماعي. وبالطبع انتقلت حمى الريش عزيزي المستمع لأوروبا كلها، وأصبحت القبعات ذات الريشة أمرا رائجا لقرن من الزمن، حتى جاء لويس الرابع عشر ملك فرنسا، والذي لم يكتفي بوضع الريش على حالته الأصلية بل أمر بصبغه بألوان زاهية، وبدأت سيطرة فرنسا على صيحة الريش تتضخم مع ابتعاد إسبانيا عن أضواء عالم الأزياء. وظلت تلك الصيحة متواجدة بقوة في المجتمعات الراقية التي تتنافس بريشتها الموضوعة على رأسها، ولأي طائر عجيب تنتمي إليه سواء كان طاووساً أو بجعاً أو نعاماً، بينما الطبقة الاجتماعية الأدنى قليلاً فكانت ترتدي الريش المأخوذ من الطيور العادية التي يسهل الحصول عليها. لكن كل ما سبق في صيحة الريش عزيزي المستمع لا يصل للمستوى الذي وصل إليه الأمر عندما أصبحت ماري أنتوانيت ملكة فرنسا على العرش، وابتدعت صيحات جديدة وغريبة للشعر، فكانت ترفعه عاليا للغاية وتضع عليه شتى الإكسسوارات، وبالطبع كان الريش حاضرا. ولكن على رأس الملكة ماري أنتوانيت ليس على أي رأس آخر، فكان من الممكن أن يصل ارتفاع الريش الواحدة إلى 3 أقدام، وتدريجيا أصبحت صيحة الريش مرتبطة بالنساء واختفت من على قبعة القادة والرجال. وبعدما قطعت الثورة الفرنسية رأس ماري أنتوانيت ورؤوس الطبقة الحاكمة وأصدقائهم، اختفت وتغيرت كثير من الأمور، ولكن استخدم الريش للتزيين بالنسبة للنساء ولم ينتهي، بل على العكس أصبح من الإكسسوارات الضرورية لكل امرأة. الأمران الوحيدان اللذان ظل مرتبطين باستخدام الريش في الأزياء من عصر ما قبل الثورة الفرنسية أنه أصبح مرتبطا بخزانة المرأة وابتعد تماما عن الرجال، وكذلك ظلت التفرقة بين أنواع الريش بناء على الطائر، فلا يزال ريش النعام والطاووس الأكثر رقيا.
وانت العضلة ولا خربيش يا برقيش، ليه التهويش وانت العضلة ولا خربيش، فين انت وفين كل كلامك بيصفصف كل على ما فيش، يا برقيش يا برقيش ليه التهويش وانت العضلة ولا خربيش، يا برقيش ليه التهويش وانت العضلة ولا خربيش، فين انت وفين كل كلامك بيصفصف كل على ما فيش، يا بريش تجننت الحيوان في الجيزة، شفت حاجات مضحكة ولذيذة، تجننت الحيوان في الجيزة، شفت حاجات مضحكة ولذيذة، شفت طاووس حلو مالوش ميزة غير ديله المنفوش والريش، كان فارد ديله بيتعاجب ويقول لي بالعين والحاجب، كان فارد ديله بيتعاجب ويقول لي بالعين والحاجب، أنا أعظم طائر والواجب تديني أكبر بقشيش، فجأة النسر فتح منقاره وزعق كل العصافير طاروا، فجأة النسر فتح منقاره وزعق كل العصافير طاروا، حتى صاحبنا لم صغاره والدارة قلت له مش وش، يا بريش يا بريش فيه التهويش وانت العطلة ولا كرابيش، يا بريش فيه التهويش وانت العطلة ولا كرابيش، فين انت وفين كل كلامك ايه صفصف كله على ما فيش، يا بريش كان فيه نسناس في الجبلاية متعلق فوق الشجراية، كان فيه نسناس في الجبلاية متعلق فوق
شجرايا. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة مستمعيني الأعزاء، ألقاكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، دمتم تحياتي هلا عيد.
حتى الغابة أنا كنت رئيسها وملكها أنت ما تعرفنيش، فجأة الدنيا الصفية وحشي زقر الأسد النسل سكشي، فجأة الدنيا الصفية وحشي اتقالت في القش وخشت وصاحبنا تخشب مجريش، يا بريش يا بريش ليه التهويش وانت العضلات ولا خرابيش، يا بريش ليه التهويش.